الرحمن الرحيم.
شوف هذا فيه روح لو ما فيه.
اختيار شيخ براني.
تختلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اتضح لدينا من خلال ما سبق أن محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لو اجتمع الأمر والنهي على متعلق واحد وفي زمان واحد، غاية ما هناك كان العنوانان مختلفين، فتعلق مثلا النهي بعنوان وتعلق الأمر بعنوان، وكلا العنوانين لمعنون واحد، فهل يصح الاجتماع أم الحق هو القول باستحالة الاجتماع؟ أفاد السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية تنبيها على محل النزاع بأننا لو كنا نحن والآمر والناهي والمتعلق الواحد والزمان الواحد، فلا شك في عدم إمكان الاجتماع بالنحو الذي حررناه يوم أمس، ولكننا لو أبرزنا خصوصية من الخصوصيات في المقام يمكن على ضوء هذه الخصوصية أن يصور إمكان الاجتماع بين الأمر والنهي. وأول هذه الخصوصيات التي نبرزها هي أن نقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعي على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، بينما النهي يتعلق بالحصة الخاصة. وتوضيح ذلك أن الأوامر الشرعية أو الأحكام الشرعية بشكل عام إذا تعلقت بمتعلق فهذا المتعلق إما أن يكون هو عبارة عن الطبيعي، وإما أن يكون عبارة عن الحصة الخاصة. فمثلا لو قال المولى صلي صلاة الجمعة، فهذا الأمر صلي صلاة الجمعة هل هو أمر على نحو القضاء؟ مثلا بعبارة بمثال أوضح يكون، لو قال المولى أوفوا بالعقود، فهل هذا الأمر الإرشادي الصادر منه هل هو على نحو القضية الحقيقية أم هو على نحو القضية الخارجية؟ المولى عندما قال أوفوا بالعقود هل هو ناظر إلى العقود التي كانت موجودة في زمان المشرع كالبيع والإجارة والرهن فقال أوفوا بها، أم أن هذه مأخوذة على نحو القضية الحقيقية الراجعة في لبها وروحها إلى قضية شرطية، يعني إذا تحقق عقد فيجب الوفاء به، كان هذا العقد موجودا في زمن المشرع أم كان هذا العقد ماذا سيتحقق غير موجود وسيتحقق لاحقا؟ إذا قلنا بأن الأمر قد تعلق بطبيعي العقد على نحو القضية الحقيقية، إذا تعلق بطبيعي العقد مجردا عن كل خصوصية، العقد بما هو عقد على نحو صرف الوجود مجردا عن كل خصوصية تعلق به الأمر، فهذا يعني أن الأمر مأخوذ على نحو القضية الحقيقية أنه تعلق بالطبيعي بما هو. وأما إذا قلنا بأن الأمر ما تعلق بطبيعي العقد وإنما تعلق بحصة خاصة منه وهي الحصة الموجودة في الخارج، تعلق بالبيع الموجود في الخارج، فكأن المولى لم يقل أوفوا بالعقود، كأنه قال ماذا؟ أوفي بالبيع، أوفوا بالبيع الموجود خارجه، فهذا يعني أن القضية مأخوذة على نحو القضية الخارجية. فإذا الفرق بين تعلق الأمر بالطبيعي وبين تعلق الأمر بالحصة أن الأمر إذا أو النهي أو الحكم الشرعي بشكل عام إذا تعلق بشيء مشخص له مشخصات معينة وله قيود محددة فهذا معناه تعلق الأمر بماذا؟ بالحصة. ولكن إذا تعلق بالطبيعي إذا تعلق بالماهية مجردة عن كل خصوصية مجردة عن كل ماذا؟ مجردة عن كل قيد بحيث تنطبق على جميع مصادقها، تنطبق على العقد المنشئ بالعربية وتنطبق على العقد المنشئ بالفارسية، تنطبق على العقد المنشئ في زمن المعصوم، تنطبق على العقد المنشئ بعد زمن المعصوم، تنطبق مثلا على العقد الذي يتقدم فيه الإيجاب على القبول، تنطبق على العقد الذي يتقدم فيه القبول على الإيجاب. هنا تعلق الأمر بالماهية المجردة عن كل قيد، بماهية العقد على نحو صرف الوجود، هذا يعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه تعلق بالطبيعي المتحقق في كل أفراده، المتحقق في جميع أفراده على نحو الإطلاق البدلي. فإذا أمكن تصور التعلق على هذين النحوين، التعلق بالحصة والتعلق بالطبيعي، أمكننا أن نستفيد من هذا التصوير فيما نحن فيه، فنقول بأن الأمر يتعلق بالطبيعي بطبيعي المأمور به، بينما النهي يتعلق بالحصة الخاصة لا بالطبيعي. يمثل لذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بما لو صدر خطابان من الشارع قال الشارع في أحدهما صلي، وقال الشارع في الخطاب الآخر لا تصلي في الحمام. فالفرق بين هذين الخطابين أن الخطاب الأول تعلق بطبيعي الصلاة، كانت هذه الصلاة في الحمام أم كانت في غيره، كانت هذه الصلاة في البيت أم كانت هذه الصلاة في الشارع، كانت هذه الصلاة وأنت مسافر أم كانت هذه الصلاة وأنت حاضر، تعلق الأمر بماهية الصلاة وطبيعتها المجردة عن كل قيد. وهذه الطبيعة غير المقيدة تنطبق على كل المصادق، صلي تنطبق على الصلاة في المسجد، على الصلاة في الغرفة، على الصلاة في أول الوقت، على الصلاة في آخر الوقت، على صلاة المسافر، على صلاة الحاضر، على صلاة لا فرق في ذلك، ماهية تنطبق على كل مصادقها. ولكن لا تصلي في الحمام، ما تعلق هذا النهي بطبيعة الصلاة، وإنما تعلق هذا النهي بالصلاة المقيدة بكونها في الحمام. إذن ما تعلق بالطبيعي، تعلق بحصة منه، لأن طبيعي الصلاة أعم من الصلاة في الحمام وفي غيره، فله حصص مختلفة، واحدة من حصصه الصلاة في الحمام، والنهي تعلق بالحصة ما تعلق بماذا؟ بالطبيعي. فحينئذ إذا قلنا بأن الأمر قد تعلق بالطبيعي بينما النهي قد تعلق بالحصة، هل يمكننا علاج مشكلة اجتماع الأمر والنهي بإبراز هذه الخصوصية أو لا يمكن ذلك؟ يقول قدس الله نفسه الزكية: إذا أردنا أن نتعرف على إمكان ذلك وعدم إمكانه، فلا بد أن نضع يدنا أولا على سبب عدم إمكان الاجتماع، لنعرف أن هذا العلاج يرفع هذا السبب أو لا يرفع هذا السبب. وقد ذكرنا يوم أمس بأن سبب عدم الاجتماع هو التنافي بين الحكمين على نحو التضاد، إلا أنه ليس التنافي بينهما بما هما اعتباران وجعلان اعتباريان، وإنما هو التنافي بينهما بماذا؟ بلحاظ المبدأ أو بلحاظ المنتهى، بلحاظ مقام الامتثال. فإذا كان سبب التضاد والتنافي هو هذا، لا بد أن نلاحظ أولا أن تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بالحصة هل يكفي لرفع هذه السببية للتنافي أو لا يكفي؟ نقول: أما بالنسبة إلى التنافي من ناحية المنتهى ومن ناحية عدم قدرة المكلف على الامتثال المحركية والزاجرية معا، فهذا التنافي يرفعه ماذا؟ يرفعه هذا العلاج. لماذا؟ لأن الفرض بأن الأمر قد تعلق بالطبيعي بينما النهي قد تعلق بالحصة، فبإمكان المكلف حينئذ أن يمتثل طبيعي الأمر في حصة غير تلك الحصة التي تعلق بها النهي. فمن ناحية هو امتثل المحركية لما جاء بالصلاة في غير الحمام، ومن ناحية هو امتثل الزاجرية لأنه لم يأتي بالصلاة في الحمام، فجمع بين المحركية والزاجرية في مقام الامتثال، فإذا أمكنه الجمع بين الزاجرية والمحركية في مقام الامتثال فالسبب الثاني من أسباب التنافي بين الحكمين قد ارتفع، وعليه لو كنا نحن وهذا السبب لحكمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي من غير أي محذور. وأما لو كنا نحن والسبب الآخر وهو ماذا؟ وهو التنافي بينهما من ناحية المبدأ، فهل هذا العلاج كافٍ لحل هذه المشكلة أم لا؟ نقول التنافي بين البليل بين الحكمين من ناحية المبدأ حتى نقول بأن ما ذكرناه يكون علاجا له أو لا يكون، لا بد أن نرجع قليلا إلى الوراء إلى بحث الوجوب التخييري أو الواجب التخييري، حيث تحدثنا هناك عن حقيقة الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ ولكي يتضح الربط بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة لا بد أولا من بيان هذه الجهة، وهي أننا إذا قلنا بأن الأمر قد تعلق بالطبيعي بينما النهي قد تعلق بالحصة، فالنهي لا تحصص له بل هو حصة واحدة، النهي لا تحصص له بل هو حصة واحدة، فتصوير التخيير بالنسبة له غير معقول. وأما بالنسبة للأمر فلأنه تعلق بالطبيعي والطبيعي له حصص كثيرة، فلا بد ماذا؟ أن يتحصص الأمر تبعا لتلك الحصص لمتعلقه. وإذا تحصص الأمر فحينئذ يكون الأمر تخييريا أو تعييليا، يكون تخييريا لأنه يمكن امتثاله بهذه الحصة ويمكن امتثاله بهذه الحصة، فيتعلق الأمر حينئذ بالجامع بين مجموع هذه الحصص على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب التخييري، أو كما يعبرون على سبيل الإطلاق البدلي، يعني إن لم تمتثل هذه الحصة فامتثل تلك الحصة بدل لها، إن لم تمتثل الثانية امتثل الثالثة كيفما كان. فإذا ما نحن فيه مربوط بشكل واضح بمبحث ماذا؟ الوجوب التخييري. وعلى ذلك لأجل أن نعرف أن هذا العلاج يرفع مشكلة التنافي من ناحية المبدأ أو لا يرفعها، لا بد ماذا؟ أن نرجع إلى حقيقة الوجوب التخييري. في حقيقة الوجوب التخييري تقدم هناك أن عندنا ثلاثة مسالك، والمهم من هذه المسالك مسلكان. المسلك الأول هو المسلك القائل بأن الوجوب يتعلق بالجامع ويسري من الجامع إلى حصصه على نحو التخيير، يسري من الجامع إلى حصصه على نحو التخيير، إما أن يكون السريان للوجوب نفسه فهو الوجوب يتحصص تبعا للحصص فيسري إليها جميعا بحيث يتعلق بكل حصة وجوب شرعي، يعني بعبارة لاحقة، بعبارة أوضح، بعبارة أخرى، يتحقق لدينا وجوب شرعي تخييري مطابق للوجوب العقلي التخييري. أليس هنا الأمر تعلق بالطبيعي والطبيعي له حصص، فحينئذ العقل يخيرك بين هذه الحصص. الكلام أن الوجوب الذي تعلق بالجامع هذا الوجوب هل يتحصص إلى وجوبات شرعية بعدد الحصص أيضا ويكون هنالك تخيير شرعي إلى جانب التخيير العقلي، أم أن الوجوب يقف عند الجامع ولا يتجاوزه ولكن المبادئ والملاكات تسري إلى الحصاص؟ إما على هذا نصور السريان وإما على هذا نصور السريان، إما هو سريان الملاكات إلى الحصاص وإما هو سريان الوجوب إلى الحصاص. صار معلوما على كلا التقديرين إذا قلنا بأن السريان لماذا؟ للملاكات، فحينئذ نقول بأن ما ذكرناه من العلاج لا يرفع المشكلة، لا يصلح لعلاج المشكلة. لماذا؟ لأنه وإن تعلق الأمر بالطبيعي وفي المقابل تعلق النهي بماذا؟ بالحصة، إلا أن الأمر بعد أن تعلق بالطبيعي فإنما له من الملاكات قد سرت إلى جميع حصصه، وواحدة من حصصه هي ماذا؟ هي الحصة التي تعلق بها النهي وهي الصلاة في الحمام. فحينئذ هذه الحصة اجتمع فيها أمر واجتمع فيها نهي، والنهي مستتبع للمفسدة والأمر مستتبع لماذا؟ للمصلحة باعتبار سريان المصالح والملاكات إلى الحصاص. فتحقق التنافي بين الأمر والنهي في تلك الحصة فصار الاجتماع حينئذ ممتنعا. وأما إذا قلنا بأن الوجوب بأن الملاكات لم تسري إلى الحصاص بل ملاك الأمر تعلق بماذا؟ ملاك الأمر تعلق بالطبيعي، أو فقل ملاك الأمر قائم بالجامع، قائم بالجامع بين حصص المتعلق، بينما ملاك النهي قائم بماذا؟ قائم بالحصة. إذا كان ملاك النهي قائما بالحصة وملاك الأمر قائما بالجامع قائما
قائماً بطبيعي المتعلق من غير أن يسري إلى حصصه، فحينئذ عندما يأتي المكلف بالصلاة في الحمام فإن متعلق المفسدة هي هذه الحصة، بينما ليست هذه الحصة متعلقاً لماذا؟ للمصلحة، وإنما متعلق المصلحة هو الطبيعي، فصارت المصلحة والمفسدة غير مجتمعتين في معروض واحد في شيء واحد، فحينئذ يتحقق ماذا؟ يتحقق عدم المحذور في اجتماع الأمر والنهي. وأما أن أي المسلكين هو المسلك الذي يعول عليه فهذا ما يأتي الكلام حوله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مساكم الله بالخير.